الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلما لا أكون ضمينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. ما أحسن هذه الأوقات إذا صرفت في طلب العلم الشرعي، وبخاصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس درج عليها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى قديما وحديثا، كما سوف تسمعون الآن بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهذه المجالس تعلوها المشقة أو اليسر، كل على قدر حبه لهذا العلم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقال أيضا: ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر. إذن كيف يلام من عشق العلم، وكيف يتعجب ممن عشق العلم بهذه الصورة التي رأيناها في السلف والتي رأيناها في الصحابة من قبل رضي الله عنه. فضل العلم معلوم ومشهور، لسنا في حاجة إلى نصب دليل، ولكن من باب الإشارة والتذكير، فالله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم له فضائل، ولسنا في صدد عد هذه الفضائل، وإنما نذكر منها كما سمعنا أنه من أسباب دخول الجنان: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة كما عند مسلم. من أسباب الرفع كما في الآية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثالثا: أن الله لم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. قال ابن القيم: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. قال ابن عيينة: لم يزل في زيادة حتى توفاه الله تعالى. أيضا من فوائد العلم وفضائله أن الله استشهده وقرن شهادته بشهادة من؟ الملائكة. قال إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم. قال القرطبي: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. أيضا خامسا: أن العلم دليل على خير يراد بالإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله. متفق عليه. يقول حافظ: يفقهه أي يفهمه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم الخير الكثير، فقد حرم الخير الكثير. هيا بنا ننظر إلى جيل الصحابة وإلى سلف هذه الأمة، كيف كان حالهم مع العلوم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان إذا أتى قول الرب تبارك وتعالى: قل رب زدني علما، يقول: اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. وقد بلغ رضي الله عنه وأرضاه من شدة اجتهاده وطلبه في العلم أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لا ركبت إليه. فانظر إلى هذا الحرص على كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أبو هريرة حافظ الصحابة يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص، كما بوب الإمام البخاري باب الحرص على الحديث، ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. انظر، فالصحابة كان الواحد منهم أحرص ما يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراعاة فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر مسيرة شهر على البعير من أجل سماع حديث واحد خاف أن يموت ولم يسمع. طبعا الحافظ بن حجر عد هذه الأمثلة في جيل الصحابة وقال: تتبع ذلك يكثر، يعني لا يستطيع أن يتتبع مثل هذه الأشياء. بل انظر إلى السلف، وصل الحرص عندهم على طلب العلم على أن الرجل يستزيد ويطلب هذا العلم عند موته. واسمع خبر أبو يوسف القاضي، ذكر القرشي في الجواهر المضية وتقي الدين التميمي في الطبقات في ترجمة إبراهيم ابن الجراح التميمي تلميذ أبي يوسف وآخر من روى، يقول يعني إبراهيم ابن الجراح يقول: أتيته أعوده، يعني أبو يوسف القاضي، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي، هو الآن في سكرات الموت، قال لي: يا إبراهيم، أيهم أفضل في رمي الجمار، أن يرميها الرجل راجلا أو راكبا؟ يعني هو يدارس العلم وهو في فراش الموت. قال: فقلت راكبا. قال: أخطأت. قال: ماشيا. قال: أخطأت أيضا. قلت: قل فيها رضي الله عنك شيئا. قال: أما ما يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه راجلا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. يقول إبراهيم بن جراح: ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات. فهذه آخر الكلمات التي قالها الرجل، ما هي إلا مذاكرة لهذا. ومن عاش على شيء مات عليه. بل انظر إلى أبي زرع الرازي رحمه الله، يقول ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: مات أبو زرع مطعونا مبطونا، يعرق جبينه في النزع. فقلت لمحمد بن مسلمة، محمد بن مسلم بن وارة الإمام، ما تحفظ في تلقين الموتى؟ لا إله إلا الله. فقال يروى عن معاذ بن جبل. فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع، يعني أبو زرعة أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة يتذاكران هذا الحديث تذكرة لمن؟ لأبي زرعة، حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قبل أن يكمل الخبر قام أبو زرعة فقال فمن قبل أن يستتم رفع أبو زرعة رأسه وهو في النزع فقال روي أو روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وفاضت نفسه ولم يكمل دخل الجنة. فهذه خاتمة أبو زرعة إمام العلل في زمانه، حتى كان أبو حاتم الرازي يقول ما زلت أتذاكر العلل فلا يفهمني أحد حتى ألتقي بأبي زرعة. وأحمد بن حنبل حينما جاءه أبو زرعة ترك كل شيء، ترك التدريس وترك الدعوة وترك حتى النوافل حتى يجلس مع من؟ مع أبي زرعة. وقال إن فاتني هذا الفتى في المذاكرة يعني فاتني الخير الكثير. كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال النهرواني في الجليس الصالح وحكى لي بعض بني الفرات أو غيره أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله قبل موته وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء، يعني ذكرت له مسألة من مسائل العلم، قال عن جعفر بن محمد عليهما السلام، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبها وهو في فراش الموت، فقيل له أفي هذه الحال؟ فقال ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. الإنسان إذا أحب شيء أحب سبب الشيء. فانظر إلى العلماء كيف كانوا يتعاملون مع الكتب وكيف كان شغف العلماء بهذه الكتب، لا يحبونها لذاتها إنما يحبون الكتب لما فيها من سنة وعلم وغير ذلك من فنون هذا الدين. يقول الجاحظ كما في كتابه الحيوان، من لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان والمستهترين بالبنيان لم يبلغ في العلم مبلغا رضيا. إذا كان الإنسان نفقته على الكتب أحب عنده من نفقته على ما يعشق من الدنيا فحينها ينال العلم، إذا كان يعشق هذه النفقة وهي أحب إليه، وإلا فهو أبعد ما يكون. يقول ابن القيم في روضة المحبين وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية، وانظر إلى شغف ابن تيمية بطلب العلم والقراءة والمطالعة، وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال ابتدرني مرض، فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد من مرضك، فقلت له لا أصبر على ذلك، يعني وكان الطبيب طلب منه أن يمتنع عن التدريس وعن القراءة وعن المطالعة وعن كل شيء عن العلم لأنه يزيد من مرض الإمام، فقال لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى يعني تمية، أقول له أنا خلاص أنا هستدل عليك بعلمك اللي عندك، أليس النفس إذا فرحت وسرت قويت؟ قال الطبيب بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة، يعني إذا قرأت العلم نسيت المرض الذي عندي ونسيت ما عندي من داء، فكيف أترك هذا الذي يعني يجعلني في أتم الشفاء؟ فقال له الطبيب: هذا خارج عن العلاج، يعني أنا لا أعلم ما تقول، ولكني أعلم أنك إذا قرأت مرض. انظر إلى ما فعله ابن الجوزي مع الكتب، وكم قرأ ابن الجوزي من كتب، وكم صنف ابن الجوزي من كتب. قال ابن الجوزي عن نفسه كما في صيد الخاطر، أثناء حديثه عن المطالعة والإكثار منه، قال: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا به يحتوي على نحو 6000 مجلدا، وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أبي محمد الخشاب، وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه. ولو قلت اسمع إني طالعت 20000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب، يعني قرأ 20000 مجلد وما زال يطلب العلم. ثم قال ابن الجوزي موصيا العالم وطالب العلم بقوله: ليكن لك مكان في بيتك تخلو فيه وتحدث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك، يعني يكون لك مكان مخصص وكأنك تتحدث مع السطور وتجادل مع السطور وتحكي معها العلوم. بننظر إلى هذا العجوبة وهو الإمام ابن عقيل. ذكر ابن رجب ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في الزيد على طبقات الحنابلة في ترجمة ابن عقيل الحنبلي، يقول عن ابن الإمام ابن الجوزي أنه قال عنه: كان دائم التشاغل بالعلم حتى إني رأيت بخطه إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20. يعني الهمة ما بتنزلش، الهمة بتصعد. ونقل أيضا ابن رجب من كتابه كتاب ابن عقيل المسمى بالفنون أنه قال عن نفسه: أنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفيرا لمطالعة أو تصديرا لفائدة، يعني لا يأكل الخبز لأنه يندب في الايه في الفم، ولكنه يتحسى الكعك ويشرب وراءه الماء حتى يختصر ما بين الأكلتين من وقت. فانظر إلى هذا الحرص على هذه العلوم. كان أبو البركات جد شيخ الإسلام التيمية لا ينفك من القراءة حتى وهو في الخلاء. يقول ابن القيم في روضة المحبين وهو يتكلم على عشب العلم: وحدثني أخو شيخنا، أخو شيخ الإسلام اللي هو أحمد اللي هو عبد الرحمن بن تيمية، عن أبيه عبد الحليم قال: كان الجد أبو البركات صاحب المنطقة الذي شرحه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. يعني إذا كان هو حريص على القراءة في مثل هذا الوضع فكيف به إذا خلى بنفسه. وكان الفيروز أبادي الإمام لا يسافر إلا وحمل الكتب معه يقرأ وينظر. يقول السخاوي كما في الضوء اللامع في ترجمة الإمام اللغوي محمد بن يعقوب فيروز أبادي أنه اقتنى كتابا نفيسا وكان عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما نقل هنا الإمام يقول اشتريت 50,000 مثقال ذهب كتب، وكان لا يسافر إلا بصحبته بعض هذه الأحمال، يخرج أكثرها في كل منزلة فينظر فيها ثم يعيدها إذا طاح، يعني لا يذهب إلى أي سفر إلا والكتب معه، كما أسر عن الإمام ابن القيم زاد المعاد هذا ما صنفه إلا في سفرات سافرها وهو في طريقه كتب هذا الكتاب وهو زاد المعاد، ولم يكتبه بحضرة أي كتاب معه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنما كان من حفظه فقط، فما بالك برجل يحفظ زاد المعاد، فكيف ببقية العلوم. طبعا هذه القراءة تستدعي حبس النفس في البيت، انت مش هتقرأ في يعني في زوبعة من الناس، انما تكون في خلوة حتى تقرأ. فاستعجب الناس من ملازمة العلماء للبيوت، فابن المبارك مثلا ذكر الذهبي في السير عن نعيم ابن حماد قال كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل انظر إلى هذا، الإمام ابن الأعرابي يقول إيه؟ صدق ابن عبد البر السنة دي في جامع بيان العلم وفضله أن أحمد بن محمد بن شجاع بعث غلاما من غلمانه إلى أبي عبد الله بن الأعراب صاحب الغريب يسأله المجيء إليه، فعاد الغلام فقال قد سألته ذلك، فقال لي عندي قوم من الأعراب فإذا قضيت أرضي منهم أتيت. قال الغلام وما رأيت عنده أحد إلا أن بين يديه كتابا ينظر فيه، فينظر في هذا مرة وفي هذا مرة، ثم ما شعرت حتى جاء فقال له أبو أيوب يا أبا عبد الله سبحان الله تخلفت عنا وحرمتنا الأنس بك، ولقد قال لي الغلام إنه ما رأى عندك أحد، وقلت أنا مع قوم من الأعراب فإذا قضيت أرضي معهم أتيت. فقال ابن الأعرابي عليه رحمة الله لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، يفيدوننا من علمهم علم ما مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا فتنة يخشى ولا سوء عشرة ولا يتقى منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أموات فلا أنت كاذب، وإن قلت أحياء فلست مفندا. يعني لما تجلس تقرأ البخاري وكأنك تحدث الإمام البخاري، لا يؤذيك، لا يتسلط عليك، لا يصدر منه أي شيء، فالكتاب لا يصدر منه أي شيء يؤذيك، فهو يعني وكأنه مستريح يخاطب القوم، ليس عنده أي وحشة يجدها من المكث وحده، وإنما يستلذ بحديث هؤلاء النبلاء، فإن قلت أنهم أموات صدقت، وإن قلت أنهم أحياء فأنت صادق أيضا. بل من العلماء من كان لا يمشي إلا ومعه الكتاب، كان الخطيب يمشي دائما وفي يده جزء يطالعه، كان الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن عنده كمين، كم كبير واسع وكم صغير، فقيل له في ذلك فقال أما الكبير فللكتاب حط فيه الكتاب، وأما الصغير فلا حاجة لي به، فلا يسرف ويجعله إيه مثل الأخ تهيئة لنفسه. يعني بل اسمع لهذا، أبو بكر الخياط العلامة النحوي محمد بن أحمد البغدادي كان يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، يقرأ ويدرس في الطريق في البيت في كل الأوقات في دراسة. يقول وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة
ماسك الايه الكتاب بيقرا على طول في حفره ولا حاجه ممكن ايه دائما بقى يعني دائما تسمع عنه كده رجله مكسوره وقع في ايه في حفره ليه من مطالعه هذه العلوم. الله عز وجل من على بعض اهل العلم بانتشار كتبه وبارك الله عز وجل فيها وايد بها بهذه الكتب هذا الدين مثل صحيح الامام البخاري الكتب الست عامة صحيح مسلم وغيره بعض الكتب التي امتاز بها بعض أهل العلم وعلمها الناس واعتنى بها العلماء فكان العلماء يمكثون على هذه الكتب الليالي الطوال ختما وتدريسا وقراءة بل وختمات عدة فمثلا الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري في 3 مجالس يقول الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير قال في قراءة أنه يعني الخطيب بغدادي خاطب إسماعيل بن أحمد في قراءة كتاب الصحيح وكان سمعه من الكشميهني عن الفربري أو الفربري بطار فأجابني إلى ذلك فقرأت جميعه عليه في 3 مجالس إثنان منهما في ليلتين كنت أبتدئ بالقراءة قبل وقت صلاة المغرب وأقطعها عند صلاة الفجر. يقول الذهبي وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه يعني إنك تقرأ مثلا على طبعة الشعر 3 مجلدات ضخام في 3 أيام في مثل هذا الوقت يصعب إلا أن يبارك الله عز وجل في هذه الأوقات. العز بن عبد السلام يقرأ نهاية المطلب لإمام الحرمين في 3 أيام نهاية المطلب طبع الآن أظن في 10 مجلدات يزيد أو يقل في 3 أيام. شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ كتاب الغيلانيات في مجلس واحد وده طبع الآن في 3 مجلدات. وانظر إلى يعني عجوبة الزمان في عصره الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر قرأ المسند في 53 مجلسا وده قليل. قرأ البخاري في 10 مجالس قرأ السنن الكبرى للنسائي في 10 مجالس كما قال السخاوي في الجواهر وكذا قرأ كتاب النسائي الكبير على الشرف بن الهويك المذكور في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات. قرأ سنن الإمام ابن ماجه في 4 مجالس قرأ المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد قرأ 1000 جزء حديثي وكتب 10 مجلدات في 100 يوم 1000 جزء حديثي. العلامة القسطلاني كما في الضوء اللامع للسخاوي في ترجمة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني صاحب إرشاد الساري عند تعداد مقرؤاته قال وقرأ الصحيح بتمامه في 5 مجالس على النشاوي. نحن اليوم سوف نعتني بصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأنا جمعت لكم من ختم صحيح مسلم في مجالس معدودة. عبد الله ابن سعد ابن لباج الأمر كان يقرأ صحيح مسلم كل أسبوع يعني يختم على الطلبة صحيح مسلم كل أسبوع. طلحة ابن مغفر العلفي الحنبلي قرأ صحيح مسلم في 3 مجالس كما في الزيل على طبقات الحنابلة وطبقات المفسرين. ابن الأبار قرأ صحيح مسلم في 6 أيام كما في السير سير أعلام النبلاء في ترجمة المحدث المعمر أبي محمد عبد الله بن محمد الحجري الأندلسي. الحافظ زين الدين العراقي الإمام صاحب الألفية وغيره قرأ صحيح مسلم في 6 مجالس كما ذكر تقي الدين الفاسي في زيد التقي. وقرأ أيضا الإمام مسند الإمام أحمد في 30 مجلسا، ويعني لا يعلم أن أحد ختمه في هذا الوقت مثل الإمام العراقي. الحافظ ابن حجر قرأ مسلم في 5 مجالس كما في المعجم المؤسس في ترجمة محمد بن محمد بن عبد اللطيف، قال وقرأت عليه صحيح مسلم في 5 مجالس. طبعا هذه القراءة قراءة ضبط كما أنشد البعض، قرأت بحمد الله جامع مسلم بعد ختم صحيح مسلم، قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ المشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله بفضله قراءة ضبط في 3 أيام. يعني يضبط الكتاب ويمسحه ويشكله ويحفظ ما فيه في 3 أيام. بل انظر إلى تكرار قراءة الكتاب الواحد في ترجمة الإمام غالب بن عبد الرحمن بن غالب من كتاب الغنية للقاضي عياض والصلة لابن بشكوان، قال قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. يعني قرأ صحيح البخاري 700 مرة. فانظر إلى هذه الهمة وهذا الاعتناء بصحيح الإمام البخاري، وهذا أكثر رجل وقعت عليه قرأ صحيح البخاري أو قرأ كتابا بهذا، إلا ما يأتي الآن من بعض المحدثين في كتبه بالجملة كان يكررها رقم تسمعونه الآن. في ترجمة سليمان بن إبراهيم من إنباء الغم وهو يتكلم عن نفسه فذكر أنه مر على صحيح البخاري 150 مرة ما بين قراءة وسماع وإسماع ومقابلة. طبعا اللي قرأوها 40 و100 دول كتير، احنا دلوقتي اصلا في حد قرأ صحيح البخاري مرة ختمه مرة واحدة، في حد قرأ كتاب مرتين مثلا، لا يحدث مثل هذا. أحمد بن عثمان بن محمد قرأ البخاري 40 مرة، أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن مقبل قرأه 100 مرة، عثمان بن محمد بن عثمان قرأ البخاري على 30 شيخ، 30 شيخ قرأ عليهم صحيح البخاري. بل في ترجمة أسعد بن محمد بن محمود في إنباء الغمر أنه قرأ صحيح البخاري على شمس الدين الكرماني أكثر من 20 مرة على رجل واحد. عارفين الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني صاحب كتاب البيان في الفقه الشافعي، هذا الرجل قرأ المهذب 40 مرة، منهم من كرر المدونة وهو ابن التبان 1000 مرة، قرأ المدونة بالإمام مالك 1000 مرة كما ذكر عنه. بل هذا الرجل وهو عباس بن الوليد الفارسي، تسمعون عنه عباس بن الوليد الفارسي، لعل بعضكم أول مرة يطرأ على ذهني هذا الاسم. هذا الرجل كان يكرر كتبه جميعا، كل كتاب يكرره 1000 مرة، يعني الكتب التي يتدارسها يكررها كم؟ 1000 مرة. الإمام الثقة عبد الغفار بن محمد الفارسي أقرأ مسلم 60 مرة. ذكر الحافظ ابن رجب في ترجمة الإمام الفقيه إسماعيل بن محمد ابن إسماعيل ابن الفراء أنه شرح المقنع 100 مرة. يعني الأمثلة على هذا يا أخوانا تطول في همم العلماء في مذاكرة العلوم وفي تكرار الكتب وفي الاعتناء بها والشغف بها. يعني في الهمة في التدريس القاضي عياض في تكتيب المدارس ذكر في ترجمة يحيى بن هلال القرطبي أنه كان يشرح المدونة كل شهرين، كل شهرين تكون ختمة الإيه؟ المدونة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نحب أن نعلم الآن ما هي العلوم التي ينبغي على الإنسان أن يتبحر فيها، ما هي هذه العلوم، وكيف نوازن بين القراءة وبين الدراسة على الشيوخ. فمثلا العلوم التي ينبغي للإنسان أن يتبحر فيها كما ذكر الحافظ ابن حجر فقال عليه رحمة الله يعني في بيان المراد من العلم المطلوب التزود منه، قال هو الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. قال ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. إذن عندك ثلاثة أشياء أو عندك نوعين: علم مطلوب لذاته وهو الكتاب والسنة، وعلم يطلب لغيره وهي علوم الآلات، علوم الآلات كأصول الفقه وأصول الحديث وعلم اللغة وغيرها من الفنون. لا بد من الموازنة بين قراءة الكتب والأخذ عن المشايخ. أخذ العلم له طريقان: طريق المشافهة وهو أخذ هذا العلم من أهله، وهذا هو الأصل الأصيل في تلقي العلوم. ثانيا الأخذ من الكتب والمصنفات ودواوين العلم وخزائنه. وهنا ينبه على أمور: أولا لا بد من الموازنة والمزاوجة بين أخذ العلم من الكتب وأخذه من العلماء. العلم وإن كان موضوعا في بطون الكتب إلا أن مفاتيح هذه العلوم بأيدي الرجال كما في المثل المشهور. ثانيا ينبغي التمعن في اختيار المتن الذي يراد حفظه ودراسته، فتأتي إلى المعتمد في كل فن من الفنون. في علم الحديث المعتمد إيه؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الستة مثلا. لا تأتي إلى الحديث فتحفظ مثلا مسند الحميدي أو مثلا مسند الشاميين للطبراني أو غير ذلك من الكتب، وإنما اعتني بما اعتنى به العلماء أولا، ثم بعد ذلك انتقل إلى فضول العلوم. ثالثا ليحرص الطالب أشد الحرص على كتب المتقدمين والمحققين. كتب المتقدمين بالجملة أي كتاب عليه اسم رجل متقدم ستجد أن فيه من العلوم ما لا يعلمه إلا الله. إن لم تستفد منه في العقائد استفدت منه في اللغة، استفدت منه في غير ذلك من أمور هذا الدين. ثم تعتني بكتب المحققين الأئمة الكبار المتقدمين مثل أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، يعني القرون الثلاثة الأول وزد عليهم ماشي. ثم كتب المحققين مثل من؟ ابن جرير صاحب التفسير مثلا، خطيب بغداد، ابن عبد البر، الإمام ابن قدامة، الإمام النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن دقيق العيد، ابن كثير، ابن رجب، الحافظ ابن حجر. هؤلاء الأئمة الذين أكثروا من التصنيف، وكتب هؤلاء أصبحت معتمدة في كل فن من الفنون، فأمثال هؤلاء يعتنى بكل كتبه. ثم هذه القراءة التي تقرأ، القراءة لها أنواع، لها أنواع كثيرة وبالجملة. كيف تقرأ تجريدا وكيف تقرأ دراسة؟ هناك كتب بتقرأ تجريدا، يعني يعني بتمر عليها مرور الكرام زي ما بيقول. نقسمها حتى يعني لا يختلف عليه الأمر. أولا، أول تنبيه، لابد أولا من النظر في نوعية الكتاب المقروء، فليس كل كتاب أستطيع أن أطبق عليه قواعد القراءة السريعة، لا لا أستطيع. فمثلا كتب الفقه، الأصول، المصطلح، هذه الكتب لا تجرد بسرعة، لا، إنما تقرأ تمعنا حتى يستطيع الإنسان أن يتفهم هذه الإيه؟ هذه العلوم. لكن إذا تمكن الطالب في فن من الفنون، إذا تمكن الطالب في فن من الفنون، من فنون العلم، فإنما يكون الإنسان إذا تمكن الطالب في فن من فنون العلوم لحينها يستطيع أن يجرد بعض هذه الأشياء. بمعنى إيه؟ يعني لو أن إنسان تمكن في الفقه الحنبلي واستوعب جل مسائل الفقه الحنبلي، ثم بعد ذلك أراد أن يجرد المبني، فهل له ذلك؟ له ذلك، لأنه استطاع يعني أصبح متمكنا في هذا الإيه؟ في هذا الباب، فلا يشكل عليه شيء. لو أن رجل تمكن في علم مصطلح الحديث وأراد أن يجرد مثلا فتح المغيث، فهل له ذلك؟ له ذلك. ولكن لا يأتي مبتدئ فيقول أنا أجرد الآن المغني، لا يشكل عليك، يشكل ويصعب عليك أن تجرد مثل هذا الكتاب قراءة سريعة وتمر عليه، يصعب عليك مثل هذا. أما كتب التاريخ والأدب والسير والتراجم والموسوعات الضخمة وغيرها، فمثل هذه الكتب يعني موضوع القراءة فيها قراءة سريعة، يستطيع الإنسان أو الطالب المجيد أن يأتي على أكثر هذه الكتب مطالعة ومدارسة، ومع تدوين الفوائد والنكات التي يمر عليها في أثناء قراءته لهذه الكتب. لابد من تقييد الفوائد، يعني إذا قرأت كتابا، كتاب 5 مجلدات 6 مجلدات، ولم تدون في هذا الكتاب شيء وتأخذ منه الفوائد وتكتبها في ورقة أو على هامش الكتاب، فلا فائدة من قراءة هذا الكتاب، صح؟ قال الإمام النووي وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيوخ، قال ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. لابد من تدوين هذه الايه؟ هذه الفوائد. قال أيضا عليه رحمة الله ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت، وإذا تمكن منها وإن أمم حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام البخاري في رواية الفرابري قال كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أن قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، يعني هو بينام 5 ساعات ولا حاجة، صحي 18 مرة. ليه؟ بيدون الفوائد، يعني كل ما تطرق له فكرة أو فائدة يكتبه. الإمام الشافعي يحكي عنه صاحبه الحميدي لما كان بمصر أنه كان يخرج في بعض الليالي فإذا مصباح منزل الشافعي مسرج، فيصعد إليه فإذا قرطاس ودواء، فأقول ما هي أبا عبد الله؟ فيقول تفكرت في معنى حديث أو في مسألة، فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبتها. فهذا من حرص العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى على هذه العلوم وعلى هذه الفنون. هذه كانت تذكرة بين يدي هذه الدورة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالفهم، إنه جواد كريم.